بسم الله الرحمن الرحيم. الأدب 98، الدلالة على العلماء. الدلالة على العلماء، اتنا بصحيح المسند في قصة أبي هريرة حين دل على جمع من العلماء، هذا يعتبر من النصيحة، أن تدل غيرك على الخير، خصوصا الدلالة على علماء السنة، فإن الذي يدل الناس على غير علماء السنة يغشهم ويخدعهم، فإذا دل الإنسان غيره على عالم سنة كل ما يناله من العلوم أو الاستفادة يكون له مثل أجره. ومن الدلالة على العلماء الإشادة بما هم عليه من الخير، أن تدل على علماء السنة وتذكر ما عندهم من الخير، فكثير من الناس يجهل ما عليه علماء السنة، وخصوصا الذي يعيش في مجتمعات يكثر فيها أهل البدع وأهل الباطل وأهل التحزب، وهم أهل البدع يسعون إلى تشويه أهل الحق وعلماء الحق. قال عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: أتت امرأة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأمرها أن ترجع إليه، أي من قابل، قالت: أرأيت إن جئت ولم أجدك، كأنها تقول الموت. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. وقال النبي، الحديث في الصحيحين، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرشدا لمن يريد التلقي عن أهله: أرحم أمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأصدقها حياء عثمان، وأفرضهم زيد، وأقرأهم أبي، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وإن لكل أمة أمينا، وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. والحديث معلم، وبعضه هناك ما يدل عليه، آخر هذا الحديث ثابت في الصحيح: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. قال المؤلف: رواه الترمذي وابن ماجه من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قال: حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس مرفوعا. قال حافظ الذهبي في المعجم المختص: هذا الحديث نظيف الإسناد، ثابت عن أبي قلابة، لكن علل بأن أبا قلابة لم يسمع من أنس، مع أن روايته عن أنس في الصحاح في عدة أحاديث. قال حافظ العلائي: في إجمال الإصابة إسناده حسن. شيخ الإسلام يضعفه، يقول: لم يكن زيد معروفا بالفرائض. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل الفاء هذه الصواب انها مفتوحه، فسأل عن اعلم اهل الارض، فدل على راهب، والراهب معناه انه رجل عابد ولكن ليس عنده علم، وكثير من عامة الناس لا يفرق بين العالم والعابد، فإذا رأى الإنسان كثير العبادة ظن أنه مؤهل للسؤال عن أمر الدين. فلما سأل هذا الرجل عن عالم يريد مخرجا مما هو فيه من هذه الورطة العظيمة، فقد أسرف على نفسه في القتل، فدل على راهب، فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال لا. لماذا قال لا؟ بسبب الجهل. ولو أنه قال الله أعلم لكان أسلم، أسلم له من السيف وأسلم له من القول بغير علم، فقتله. ولا يجوز له أن يقتله، لكن الرجل يعني كما قال ابن القيم، الإنسان إذا اعتاد المعصية نفسه تهوى إليها، لكن ما زال فيه الخير في قلبه يؤزه أزا إلى التوبة إلى الرجوع. فكمل به 100 نفس. الكلام من الحديث ناقص. فأتى فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، دلوه على عالم حق. فأتى إلى هذا العالم فقال له من يحول بينك وبين التوبة، ولكنه أرشده إلى أمر يكون به سلامة من الجرأة على هذا الذنب، وهو عدم رجوعه إلى بلده، يفارق البلاد التي فيها السكوت عن المنكرات ويسهل عليه الوقوع في مثل هذه المعصية الكبيرة التي هي أعظم فساد الدنيا. الحديث وفيه فجاءه الموت وفي الطريق فأخذته ملائكة الرحمة لأنه جاء تائبا. الشاهد فيه الدلالة، فانظر الذي يدل على عالم، عالم بحق، كيف يكون سببا لسلامة الإنسان، وذاك الذي يدل على من ليس أهلا للعلم أو على من يعرف به وليس من أهل التوحيد والسنة. مشهور عند الناس، بعضهم يكون مشهورا عند الناس، قال هذا صاحب علم وعنده مكان يعلم فيه، لكن هذا الذي دل عليه إما أن يكون هو نفسه على مذهبه ومعتقده، وإما أن يكون جاهلا ولا يميز بين عالم الحق وبين عالم الباطل، بين عالم السنة وبين عالم البدعة، بين عالم التوحيد وبين عالم الذي يدعو الناس إلى الشركيات والتعلق بالأموات والقبور. وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، يعني ابن مسعود لما سألوا عن مسألة في الفرائض وأجاب فيها وقال أتوا ابن مسعود سألوه سيوافقني، فلما سئل قال قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، ثم أتى بالصواب فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. قال حسين بن الحارث الجدلي قال أمير مكة الحارث بن حاطب عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ننسك للرؤية فإن لم نره أي الهلال وشهد شاهد عدل نسكنا بشهادتهما، وإن بكم من هو أعلم بالله ورسوله مني، وأومأ بيده إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. الأثر أو الحديث رواه أبو داود والدارقطني وقال هذا إسناد متصل صحيح. في الصحيح المسند من مسند أبي هريرة قال الإمام الترمذي حدثنا الجراح بن مخلد البصري قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن خيثمة بن أبي سبرة قال أتيت المدينة. من هو الذي أتى المدينة؟ خيثمة ابن أبي سبرة. أتيت المدينة فسألت الله أن ييسر لي جليسا صالحا فيسر لي أبا هريرة، فجلست إليه فقلت له إني سألت الله أن ييسر لي جليسا صالحا فوفقت لي. فقال لي: ممن أنت؟ يقول: لخيثم بن أبي سبرة. قلت: من أهل الكوفة، جئت ألتمس الخير وأطلبه. قال: أليس فيكم سعد بن مالك مجاب الدعوة، وابن مسعود صاحب طهور رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومن عليه، وحذيفة صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وعمار الذي أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه، وسلمان صاحب الكتابين، قال قتادة: كتابان الإنجيل والفرقان. هذا حديث حسن صحيح. وخيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة نسب إلى جده. الحديث أخرجه الحاكم أيضا مع الترمذي. قال: وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قال الذهبي: قلت: الحديث صحيح، ففيه الدلالة على أهل العلم، دله أبو هريرة على سعد ابن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وحذيفة ابن اليمان وعمار ابن ياسر وسلمان الفارسي، خمسة من علماء الصحابة. حديث مسند أبي هريرة رقم 1296. قال: وسئل الإمام أحمد فقيل له: ربما اشتد علينا الأمر من جهتك، فلمن نسأل بعدك؟ يعني لعل هذا في زمن الفتنة. فقال: سلوا عبد الوهاب الوراق، فإنه أهل أن يوفق للصواب. وقال الإمام أحمد أيضا: من دل على صاحب رأي ليفتنه فقد أعان على هدم الإسلام. من دل على صاحب رأي، المدرسة العقلانية التي تسمى العقلانية أصحاب الرأي، وعلى الذين هم مشغولون بعلم الكلام وأعرضوا عن علم الكتاب والسنة فقد أعان على هدم الإسلام. إذن الذي يحيل من يستشيره في طلب العلم يحيله على صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، لأنه من توقير صاحب البدعة. فالسلف رحمهم الله يقولون: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. ومن توقير المبتدع أن تدل الناس على طلب العلم عنده، ففي ذلك أيضا غش لمن تدله، وفي غش لأهل الإسلام حين تغرر بهم، حين ينظر إلى هذا الذي دللت الناس عليه أنه أهل أن يؤخذ عنه. قال: وقال ابن القيم رحمه الله في دلالة المستفتي على غيره: وهو موضع خطير جدا، فلينظر الرجل ما يحدث من ذلك، فإنه متسبب بدلالته إما على الكذب على الله ورسوله في أحكامه، أو القول عليه بلا علم، فهو معين على الإثم والعدوان، أي بدلالته على من ليس أهلا، بدلالته على من يكون على انحراف أو بدعة، وإما معين على البر والتقوى إذا دله على صاحب سنة. فلينظر الإنسان إلى من يدل عليه وليتق الله ربه. كلام الإمام القيم في إعلام الموقعين. أتونا بكلام النووي في رياض الصالحين، كلامه في الذم ليس بغيبة في ستة. قال، وهذا في صحيح المسند، مسند معاذ بن جبل. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة قال أخبرنا الليث عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن يزيد ابن عميرة قال: لما حضر معاذ بن جبل الموت قيل له: يا أبا عبد الرحمن، أوصنا. قال: أجلسوني. من هو الذي قال أجلسوني؟ أين أنتم الذين رفعوا ما يساوون الثلث ولا الربع؟ من هو الذي قال أجلسوني؟ ها سليم، معاذ بن جبل. ومن هو الراوي الذي قال لما حضر معاذ بن جبل الموت؟ يزيد بن عميرة. قال: لما حضر معاذ بن جبل الموت قيل له: يا أبا عبد الرحمن، أوصنا. طلب الوصية من العالم. قال: أجلسوني. فقال: إن العلم والإيمان مكانهما، من ابتغاهما وجدهما. يقول ذلك 3 مرات: والتمسوا العلم عند 4 رهط، عند عويمر أبي الدرداء، وعند سلمان الفارسي، وعند عبد الله بن مسعود، وعند عبد الله بن سلام الذي كان يهوديا فأسلم. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنه 10 في الجنة. وهذا في بابه في الصحيح المسند برقم 1112، مسند معاذ. وفي رياض الصالحين في كتاب الأمور المنهي عنها يقول الإمام النووي في باب ما يباح من الغيبة، قال: الرابع تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم، وذلك من وجوه، منها جرح المجروحين من الرواة والشهود، وذلك جائز بإجماع المسلمين بل واجب للحاجة. ومنها المشاورة في مصاهرة إنسان أو مشاركته أو إيداعه أو معاملته أو غير ذلك أو مجاورته، ويجب على المشاور ألا يخفي حاله بل يذكر المساوئ التي فيه بنية النصيحة. ومنها إذا رأى متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم، وخاف أن يتضرر المتفقه بذلك، ولا شك أنه يتضرر، فعليه نصيحته ببيان حاله بشرط أن يقصد النصيحة. وهذا مما يغلط فيه، وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد ويلبس الشيطان عليه ذلك ويخيل إليه أنه نصيحة فليتفطن لذلك. يعني أنت الآن إذا نصحته، إذا كان هذا هو السبب أن هذا صاحب بدعة فتحذر من هذا. أما أن يكون الشخص الذي ذهب يطلب العلم عنده إنما الذي بينك وبينه شيء ليس لأنه صاحب بدعة، وإنما لحسد في نفسك، وإنما لغرض خاص بك، فهذا يقول لا يجوز. أما إذا كان صاحب بدعة فإن هذا واجب تحذير، وإن قصد له الخير فهو مأجور، وإن لم يقصد إلا التشفي منه فما هو الذي يحمله؟ المبتدع ما يحسد، لكن الظاهر هذا معناه. إذا كان المراد به أنه يحذر من هذا الذي يذهب يتعلم عنده، ليس لبدعة وقع فيها، وإنما حسدا وفي نفسه منه شيء. أما إذا كان لغرض شرعي ولقصد حسن والمراد بذلك نصيحته وتحذيره، لأنه إذا ذهب إلى هذا صاحب بدعة، صاحب البدعة يضر به بلا شك، فما من إنسان إلا يتأثر بجليسه. والمعلم يكون الطالب أشد تأثرا به من غيره، لأنه إذا أخذ عنه العلم يحملك على توقير من تتعلم عنده. وإذا كان هذا صاحب بدعة ستحسن به الظن وستدافع عنه وستتعصب لبدعته، ويؤدي بك إلى معاداة أهل الحق، منابذة أهل الحق. المهم أن هذا داخل من جملة الأمور المستثناة من الغيبة، تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم. ومن أمثلة ذلك إذا رأى الإنسان من يتردد على صاحب بدعة أنه يحذره ليسلم من الفتنة، فهذا باب جميل. والمؤلف جزاه الله خيرا اختار نصائح مفيدة في هذا الكتاب جميلة، ما بقي منها إلا 3 نصائح وآداب، وهو معروف بالسنة. وكتاب الذي نقرأ فيه الجرح والتعديل لعل سبب تأليفه هو شيخنا مقبل رحمه الله، لأنه قد ذكر في آخر الكتاب أنه يقول إن عمله هذا إن شاء الله يكون قد أدى ما أراده منا علماؤنا كالشيخ كالعلامة المحدث مقبل بن هادي الوادعي، العلامة بكر أبو زيد، فإنهم رغبوا أن يكون هناك كتاب غير كتاب الرفع والتكميل للحنفي. كتاب الرفع والتكميل في الجرح والتعديل كتاب مفيد، إلا أن فيه بعض الطعون في علماء السنة وبعض أئمة الحديث، فرغبوا أن يكون هناك كتاب في هذا يغني عنه، فكتب ذلك الكتاب. وهو ممن كان يشيد بدعوة الشيخ وينقل في كتبه عنه، ونسأل الله أن يثبته. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك.